أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى مبحث الإمامة. مبحث الإمامة مبحث محوري مهم، فيه اختلاف كثير، على أساسه قسمت هذه الأمة، وهو يستحق التوقف عنده. ولأن الاختلاف في الإمامة كثيرا ما لا يكون في أصل مقدماتها، عندما يلتفت المسلم إلى مقدمات الإمامة فمن الممكن أنه لا يعاند كثيرا، أو لا يتمرد كثيرا، لا يحاول أن يلتف حول هذه الأدلة. المشكلة في المقدمات، هناك مجموعة من المقدمات تكون مهيئة معدة للأرضية، وعلى أساسها يبدأ الشخص، يبدأ الباحث بالبحث، ينظر في الأدلة، ويكون النظر في الأدلة أسهل بكثير، أيسر بكثير، يكون الطريق ممهدا لو كانت هذه المقدمات موجودة. وكذلك هناك بعض العوائق المهمة جدا، الكبيرة جدا، التي وجودها يمنع عن تقبل الأدلة. فإذا من خلال المقدمات، إذا الباحث أزال هذه العوائق عن طريقه، فستكون حركته يسيرة، سهلة، سائغة، بل ممتعة أحيانا للوصول إلى الحقيقة حسب ما يقتضيه الدليل. ولهذا نحتاج إلى تهيئة بعض الأفكار وإزالة بعض الموانع والعوائق، ثم الدخول في الأدلة. ومن هنا المصنف حفظه الله تعالى أطال الحديث في تمهيد الكلام على خلاف عادته، قدم مقدمة طويلة فيها مجموعة من الأفكار التي تساعد الباحث في الوصول إلى الحقيقة من خلال تهيئة بعض المقدمات ورفع بعض العوائق. قال حفظه الله تعالى: المقصد الثالث في الإمامة، وهي هنا بحسب ما ندعيه هنا، وهي إمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت، كلهم من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين تقدم ذكرهم في مقدمة الكتاب. مقدمة: كثيرا ما تتعرض الدعوات الإصلاحية لتناقضات ومشاكل تحول، يعني تمنع، تحول دون تقدمها ودون انتشارها ودون سيطرتها من أجل تطبيقها وتنفيذ تعاليمها على المجتمعات. هذه الأفكار الإلهية قيمتها التي تنفع المؤمن هي في أن يعتقد بها المؤمن، الانتشار لهذه الأفكار هي بأن يعتقد بها الناس، أن يتلبس بها الناس، أن ينتفع بها الناس، هي بنفسها كنوز، قيمتها أن تعرف وأن يعتقد بها، ثم في المرحلة الثانية أن يعمل على أساسها، أن تكون هي المعيار فيما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يترك. متى؟ بعد أن يعتقد بها، بعد أن يؤمن الشخص بأنها هي الضابطة وهي ميزان وهي الموجه، هي الطريق من أجل تطبيقها وتنفيذ تعاليمها على المجتمعات التي يفترض تكيفها مع هذه الأفكار، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق له بيئة طبيعية يعيش فيها، أرض وسماء وهواء وطبيعة وضغط جوي، حرارة معينة، هذه الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان ماديا وهي صالحة للحياة. كذلك بالمقابل خلق له بيئة اعتقادية، خلق له منهجا في الحياة يعيش فيه ويتكيف معه، فكما أنه يعيش ضمن إطار الطبيعة من حوله التي تهيئ الظروف المناسبة لبدنه ولحالته النفسية، كذلك هيئ له أجواء اعتقادية تكون هي المعيار في حركته وتكون هي الظروف المؤاتية الطبيعية للحياة الاعتقادية، والحياة الاعتقادية هي المكمل للحياة المادية، لأن الإنسان ليس ذا بعد واحد، ليس جسدا فقط، وإنما هو روح، هو عقل، هو شعور. وكما أن الجسد يحتاج إلى ما يؤمن احتياجاته من جو مناسب وغذاء مناسب إلى آخره، كذلك يحتاج إلى ما يؤمن احتياجات روحه ونفسه لكي يتخذ القرارات الصحيحة، لأن قراراته بيده، فيحتاج إلى ضوابط وأولويات ومنطلقات على أساسها يتخذ قراراته. ولذا قال وتنفيذ تعاليمها على المجتمعات التي يفترض تكيفها مع هذه التعاليم. ولكن هذا الذي يحصل من مشاكل، تارة تكون الدعوة بنفسها غير صالحة، إما لقصور في الدعوة نفسها، هي الدعوة غير مهيئة لأن تأخذ المساحة الكاملة من حياة الإنسان، فبالتدريج تظهر فيها التناقضات، أو لمعوقات خارجية تقف في وجهها. هناك مشاكل خارجية، موانع خارجية، لأنه لا يكفي في الدعوة أن تكون هي مقتضية لأن يعمل بها، هذا لوحده لا يكفي، الدعوة تحتاج إلى أن تكون كاملة في نفسها، كاملة في نفسها من ناحية المضمون ومن ناحية الشكل ومن ناحية الحملة الذين يأتون بها. فأحيانا إذا كانت الدعوة تامة ولكن الحملة غير مهيئين، طبعا هذا يضر بها كثيرا، فلا بد أنه المحتوى في الدعوة أو في هذه المنظومة الاعتقادية التي يراد لها أن تأخذ حيزها في حياة الإنسان، هذه الدعوة من جهة المضمون تكون متكاملة، ومن جهة الشكل أيضا يجب أن تكون متكاملة بحيث تكون قابلة للتصديق، قابلة للأخذ، قابلة لأن يؤمن بها ويعتقد بها باعتبارها خطاب، وأيضا حملتها، هذا كله مرتبط بالدعوة نفسها. ولكن عندنا العامل الخارجي، العامل الخارجي إذا وقف عائقا أمام هذه الدعوة حتى وإن كانت متكاملة فلا تأخذ مساحتها، مثل اللون الجميل البراق، إذا كان الذي يطلي الجدار العامل المتصدي للطلاء كان ماهرا جدا، وكان الطلاء من أفضل النوعيات أو حتى أفضل نوعية، أفضل نوعية طلاء ممكنة. من جهته هو صالح للاستخدام بأجمل شكل وبأفضل شكل، من ناحية الكيف المحتوى ومن ناحية الشكل. والعامل ماهر أيضا، ولكن إذا كان الجدار غير قابل لأن يطلى، ليس متماسكا، فاللون لا يستطيع أن ينفعه، لا يستطيع أن يخدمه. فيجب أن يكون المخاطب على مستوى تقبل هذه الأفكار. وكذلك يمكن أن يكون لهذه الدعوة أعداء يمنعون عنها، لأن الدعوة الدينية، الدعوة الإلهية مبنية على الاختيار وليست مبنية على الجبر. فيمكن أن يكون للعامل الخارجي تأثير في منع حركتها، منع انتشارها. وهذا لا يعني أن الدعوة في نفسها ما كانت بالشكل المناسب، لا، هي بنفسها بالشكل المناسب، العامل الخارجي هو الذي منع عن انتشارها. قال: أو لمعوقات خارجية تقف في وجهها. ومن أهم تلك التناقضات والمشاكل ما يعرض على الدعوة من خلافات وانشقاقات من داخلها نتيجة الاجتهادات الخاطئة أو التحريف المتعمد من أجل الأهداف والمصالح المناقضة لصميم الدعوة ولأهداف الدعوة. يمكن أنه بعض أبناء الدعوة هم يضيعونها، هم لا يكونون على مستوى المسؤولية، فتحصل الانشقاقات. البعض يبقى متمسكا بالحق، البعض الثاني يخرج ويبدأ بالتنظير لرؤية مخالفة للرؤية الأصيلة. وكم عصفت الخلافات والانشقاقات بالدعوات حتى مسختها، غيرت حقيقتها، حولتها إلى شيء آخر، وقضت عليها أخيرين. إذن الأمر الأول الذي يلتفت إليه الباحث في الإمامة هو أن الانشقاقات الداخلية الخارجة عن أصل الدعوة، يعني هي من جهة كونها غير مرتبطة بنقص في الدعوة، هي خارجية ليست نقصا في أصل الدعوة، خارجة عن أصل الدعوة. من جهة أخرى هي داخلية، بمعنى أنها بين أبناء هذه العقيدة نفسها. إذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا هذا الأمر متحقق في الخارج في الأديان السماوية، بل تنحصر محنة الأديان السماوية في هذا العامل، وهو العامل الخارجي عن الدعوة في نفسها. فالدعوة من جهة المضمون متكاملة، من جهة الشكل بأفضل شكل، من جهة الحملة على أعلى المستوى أو على أعلى المستويات، فليس فيها مشكلة من هذه الجهة، وإنما مشكلتها خارج عنها داخل في إطار أبنائها، من داخل أبنائها. بل تنحصر محنة الأديان السماوية بذلك، لأنه ليس فيها العامل الأول، قال: إما لقصور في الدعوة نفسها، هذا غير موجود في الدعوة السماوية، فينحصر في العامل الثاني، لأنها في مأمن من القصور والتناقضات الذاتية بعد أن كانت مشرعة من قبل العالم الأكمل، من قبل الخالق، من قبل الحكيم المطلق الذي لا يمكن أن يخطأ ولا يمكن أن يكون هناك نقص في خلقته أو في تشريعاته، بعد أن كانت مشرعة من قبل الله عز وجل، وهو الخالق المدبر اللطيف الخبير الحكيم، إلى غير ذلك من صفات الكمال. يعلم خائنة الأعين، هذه الحركة البسيطة عندما الإنسان يلتفت هنا وهناك، هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، وما تخفي الصدور. طبعا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأمثال هذه الآيات، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا رطب لا يابس، يضرب أمثلة تناسب المخاطب العام. وإلا عالم الفيزياء أو عالم الأحياء المجهرية مطلع على عجائب الخلقة لله سبحانه وتعالى بشكل أعمق من ذلك بكثير جدا. عالم الطبيعة، عالم الحشرات، عالم الإنسان، مطلع على دقائق توجب زيادة معرفة بالخالق وتوجب كشف بعض جوانب علم الخالق بشكل أجلى من هذه الأمور. ولكن باعتبار أن المخاطب عام فيقال له خائنة الأعين، الرطب، اليابس، الورقة، بحسب ما يتمكن من فهمه وإدراكه. فهذه في الواقع مجرد مقربات لبيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعزب يعني يفوته الشيء بحيث لا يستطيع أن يدركه، ليس هناك شيء يستطيع أن يفلت من الإرادة الإلهية بحيث لا تدركه الإرادة الإلهية. مثقال ذرة يعني أبسط الأشياء، أقل الأشياء، أدون الأشياء، وهو بكل شيء محيط. إذن من هذه الجهة ما عندنا مشكلة في أصل الدعوة، حيث لا بد من كون النظام الذي يشرعه يكون هو النظام الأكمل، هو الأكمل والصالح للتطبيق. لا يكفي الكمال النظري الجمالية أن يكون التشريع جميلا منمقا مزينا مزوقا، هذا ما يكفي. إذا كان التشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع فهو تشريع فاشل، مهما كان شكله جميل ونظرية لطيفة وكلام يجتمع أشخاص فيما بينهم وينظرون ويرسمون طريقا للبشرية، إذا ما كان قابل للتطبيق على أرض الواقع فلا قيمة له. والصالح للتطبيق من دون أن تترتب عليه شيء أو من السلبيات. أحيانا بعض التشريعات البشرية في ظاهرها تقدم حلولا، ولكن بعد مدة نلتفت إلى أن هذه الحلول لها أعراض جانبية وأدت إلى مشاكل في جسد الأمة، فهي حلت مشكلة من جهة ولكن أظهرت مشاكل أخرى من جهات. فيحاول مثلا من خلال توزيع الثروات على سبيل المثال، يحاول أن يغطي قضية التفاوت الطبقي، يحاول أن يحل المشكلة من هذه الجهة بتشريعات بشرية، ولكن يجد بعد مدة الفساد الإداري، الخلل الاجتماعي يبدأ يظهر، فتظهر عنده مشاكل جديدة وتتفتق هذه المنظومة، فيحاول أن يعيد خياطتها من جديد بحلول جديدة. قدم حلولا جديدة وإذا بها تتفتق وتولد المشاكل، تولد مشاكل من جهات أخرى، ويبقى يركض والمجتمع مبتلا ويركض خلفه في البحث عن حلول. هذا مو نافع، هذا ما يقدم شيء، ليس تشريعا متكاملا. يفترض في التشريع المتكامل أن يكون كيف أنه جسد الإنسان متكامل، سمعه بشكل منظم، بصره بشكل منظم، أعضاؤه الداخلية منظمة، عضلاته، الأعصاب، الشرايين، الدورة الدموية، الدماغ، النوم والصحوة، هذا التركيب كيف هو تركيب متكامل ضمن نظام هائل ضخم متكامل. فالذي خلق هذا الخلق المتكامل يعني يصعب عليه أن يشرع تشريعات متكاملة، فعله بهذه الدقة الكاشفة عن الحكمة، فأمره ونهيه افعل ولا تفعل صعب عليه. فإذا وجدنا فوضى وإرباك وتناقضات واصطدامات، نعرف أنها خارج عن النظام الإلهي، ليست هي جزءا من النظام الإلهي، وإنما هي خلل جاء به إما جهلة وإما أصحاب مصالح وأصحاب أهواء، سأهواء إما مصالح منافع وإما حقد وأمراض نفسية وعقد وبغض للعقيدة الحق. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.